بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في تعيين ما هو الظاهر من الفرضين الثبوتيين المتقدمين في مقام تعيين ما هو المدلول المطابق للجملة الشرطية. الكلام فيها لكم أن الجملة الشرطية ما هو مدلولها المطابق، أو بعبارة أكثر وضوح أن المتكلم بالجملة الشرطية ما هو مراده الجد، ماذا يريد أن يبين. فذكر فرضان، الفرض الأول أنه يريد يبين ما يساوق مفاد هيئة الجملة الشرطية، ما يساوق مفاد هيئة الجملة الشرطية، اللي هو بعبارة بسيطة هو أنه يريد أن يخبر عن الرابط والملازمة والتعليق بين الشرطي وبين الجزاء. هذا مراد الجدي، إخبار عن الرابط، وأن هذا معلق على هذا، مرتبط بهذا، ما شئت فعل. هذا فرض. الفرض الثاني أنه لا، أنه المدلول التصديقي للجملة الشرطية والمراد الجدي للمتكلم الذي يريد بيانه ويريد جدا، هو عبارة عن ما يساوي مفاد الجزاء في الجملة الشرطية. هذا الجزاء بالجملة الشرطية، من يخبر عن الرابط؟ ما يريده جدا هو وجوب الإكرام في الجملة، إذا كان الجزاء جملة إنشائية، إذا جاءك زيد فأكرمه، اللي يخبر جدا عنا هو وجوب الإكرام، وأنه مترتب أحيانا على المجيء، مو رابط بين هذا وبين شنو وبين هذا، ما يريد الإكرام، ليس هو المراد الجدي له، المراد الجدي له هو إيجاد الإكرام على تقدير شنو المجيء، هذا المراد الجدي، هذا الفرض الثاني. في مقام تعيين أي الفرضين هو ظاهر الجملة الشرطية، ذكر في البيان سابقا لأنه ينبغي أن يكون الفرض الثاني هو المدلول التصديقي والفرض الأول. ليش؟ لأن هذا هو مقتضى أصالة التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. تشي ذكر وتم مناقشة هذا، وأنه لا، ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا، ولا يصح التمسك بأساس التطابق لإثبات أن المدلول التصديقي هو الفرض الثاني. وبينا هذا أعتقد بعبارة واضحة في الأساس، ما قد هذا الآن اليوم اللي بيناه هو في الترقي، واضح. ما تقدم في الدرس السابق هو إبطال ما استدل به على كون المدلول التصديقي للجملة الشرطية هو الفرض الثاني. الآن نترقى أكثر ونقول أنه يمكن التمسك بإصالة التطابق لإثبات عكس ذلك، يعني لإثبات أن مدلول التصديق الجملة الشرطية هو الفرض شنو أول، واضح. يعني إصالة التطابق مو فقط لا تنفع الطرف المقابل، وإنما هي شنو تنفع القول الآخر الذي يقول بأن المدلول التصديقي هو الفرض الأول. كيف هذا في الحقيقة يتوقف على تعيين أن المدلول التصوري، واضح، والمنظور الأول بالجملة الشرطية، المنظور الرئيسي بالجملة الشرطية على مستوى المدلول التصوري ما هو؟ ما هو؟ الجملة الشرطية ما يفهم منها أولا هل هو مفاد الجملة الشرطية أو مفاد الجزاء في الجملة الشرطية. المدعى هو لا، هو مفاد الجملة الشرطية باعتبار أن مفاد الجملة الشرطية هو شنو؟ هو النسبة التعليقية، باعتبار أن هيئة الجملة الشرطية حرف، فمعناها معنى شنو؟ حرفي، فيدل على نسبة، لكن هاي النسبة نسبة شنو؟ تعليقية، مو؟ واضح هذا. الجزاء أيضا هيئة، مفاد شنو؟ نسبة شنو؟ إرسالية، نسبة طلبية. أكرمه سيتفعل مفازها نسبة طلبية. واضح. الهيئة التعليقية اللي هي المفاد التصوري، النسبة التعليقية اللي هي المفاد التصوري لهيئة الجملة الشرطية، شو معناها النسبة التعليقية؟ هي نسبة بين الجزاء والشرط، هذا مفاد الجملة الشرطية، نسبة تعليق، ربط، ربط بنحو المعنى الحرفي، ربط بين ماذا وماذا؟ بين الشرط وبين مفاد الجزاء. كنا في مرحلة نزول التصور، بين الشرط وبين مفاد ومدلول التصور للجزاء، هذا معناه أن مفاد الجزاء والمدلول التصوري للجزاء هو طرف للنسبة التعليقية، مو طرف للربط، هو الربط اللي هو مفاد هيئة الجملة الشرطية، يربط بين شيئين، بين ما يربط؟ بين مفاد الشرط ومفاد الجزاء. إذن مفاد الجزاء هو طرف للنسبة شنو؟ تعليقية. وهذا نفهم منه شنو؟ أن النسبة الإرسالية جيء بها في الجملة الشرطية، لكن كأنه جيء بها مقدمة لتحقيق النسبة شنو؟ التعليقية. واضح؟ لأن هي طرف للنسبة الجملة، عكس ما صحيح. من نقدر نقول أن النسبة الإرسالية طرفها النسبة التعليقية. الآن النسبة الإرسالية ما متوقفة عن النسبة التعليقية. النسبة التعليقية لها طرفان، مفاد الشرط ومفاد الجزاء. إذا المفاد الجزائي هو طرف من النسبة التعليقية، فكأن الإتيان بها مقدمة، وهذا لتحقيق شنو؟ النسبة شنو؟ التعليقية. فما ملحوظة كأنه باللحاظ الاستقلال ملحوظة كطريق لتحقيق النسبة التعليقية، هذا معنى أن المنظور الأساسي على مستوى المدلول التصوري في الجملة الشرطية هو النسبة شنو؟ التعليقية. إذا عرف هذا نجي نقول أن مقتضى إصالة التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات أن يكون المدلول التصديقي هو شنو؟ هو عبارة عن النسبة التعليقية، لأن هذا هو مقتضى التطابق بين مقام الإثبات اللي هو المدلول التصوري للجملة الشرطية وبين مقام الثبوت. واضح. وأما إذا قلنا أن مقام الثبوت هو عبارة عن المدلول التصديقي المسانخ والموازي لمفاد الجزاء، راح يختلف المدلول التصوري للجملة الشرطية عن المدلول التصديقي لها. المدلول التصديقي لها، المدلول التصوري لها هو شنو ثبتنا؟ عبارة عن الربط بين الشيئين. مدلول التصديق ما يريده جدا شنو؟ ما له علاقة به، ما يريد يثبت الربط، ما يريده جدا هو وجوب إكرام شيء على تقدير شنو؟ مجيء. هذا مو رابط. وجوب إكرام زيد على تقدير مجيء مو رابط هذا بين شيئين. إذا ما يفهم تصورا من الجملة الشرطية شيخ، وما يريده المتكلم جدا شيء آخر، اختلف مقام الإثبات المقام الثبوت. إذا مقتضى إصالة التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات هو أن نلتزم بأن المدلول التصديقي للجملة الشرطية هو عبارة عن مدلول موازي لمفاد هيئة الجملة الشرطية، إذ بذلك تتحقق المطابقة بين مقام الثبوت وبين مقام الإثبات. إلى هنا كملنا يعني طرح هذه النظرية. الآن نحاول نجمع يعني الأفكار السابقة ونلخصها بعبارة، وصلنا إلى شنو؟ إلى ماذا خلال هذا البحث الطويل؟ بهذا البحث بهذا الشكل يثبت أن المدلول التصديقي الجملة الشرطية هو عبارة عن المدلول الموازي لمفاد هيئة الجملة الشرطية، هذا هو المدلول التصديقي للجملة الشرطية، لا الموازي لمفاد الجزاء، هذا يجي يعني ثبت سابقا. خب هذا شنو معناه؟ هذا معناه كما أشرنا أن المراد الجدي المتكلم بجملة شرطية ما يريده جدا هو الإخبار عن الرب، يخبر عن الرب بين هذا وهذا، بين مفاد الشرط ومفاد الجزاء، هذا هو الذي يريده جدا، وبذلك يمكن أن يقال بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، يمكن الأرضية تنخلق للقول بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، لأنه المدلول التصوري للجملة الشرطية هو الرب، مو؟ وأخبرنا عنه أن ذات الشرط موضوع علما، هذا كلامنا كله طبعا هذا لابد أن نضعه في ذهننا، أننا نتكلم الآن كل بناء علينا على أن أداة الشرط موضوع علما للرب، مو على محطة مسلك المحطة الأصفهاني. أول ما دخلنا بالبعث شو قلنا؟ بعد فرض أن أداة الشرط موضوع علما للرب، فهل هي تربط بين مدلولين تصوريين تصوريين للشرط والجزاء، أو تربط بلحاظ المدلول شنو؟ توضيح المدلول التصوري أيضا يكون مرتبط للشرط. شو دخلنا بالبعث؟ زين. هذا معناه قلنا أن المراد الجدي المتكلم هو عبارة عن الإخبار عن الرابط بين مفاد الجزاء ومفاد الشنو؟ مفاد الشر. جدا هو يريد أن يقول أكو ارتباط بين هذا وهذا، يمكن أن يدعى أن هذا الرابط رابط من نوع خاص، هذا إما بأن ندعي بأنه هذا على مستوى المدلول التصوري هو ربط تعليقي كما يدعي السيد الشريف قدس الله نفسه، على مستوى المدلول التصوري هو ربط شنو من نوع خاص، هو ربط تعليقي فيثبت المفهوم بلا حاجة إلى إثبات العلية اللزوم والانحصارية وكذا بلا حاجة إلى ذلك، وإما يثبت لا أنه ربط لكن بأدلة وبراهين تثبت أن ما يرتبط به الجزاء هو علة منحصرة له، انتفى ينتفي شنو؟ واضح، تنخلق أرضية للقول بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، وأما رحنا بالرأي الآخر قلنا أن الجملة الشرطية مدلولها التصديقي هو المدلول التصديقي الموازي لمفاد الجزاء، موازي لمفاد الجزاء. حينئذ من الصعب إثبات المفهوم، من الصعب جدا إثبات المفهوم. ليش؟ لأننا وإن كنا سلمنا أن الجملة الشرطية مدلولها التصوري هو شنو؟ هو الرابط، لأن أداة الشرط قررنا أنها موضوع عامة، موضوع للرابط بين الشرط والجزاء، صحيح؟ لكن المفروض أن المدلول التصديقي ليس هو الرابط، يعني ما يريده المتكلم جدا ليس هو الرابط بين شيئين، ما يريد هذا أصلا، وإنما ما يريد هو شنو؟ عبارة عن هاي الكلمة، لاحظوا إيجاد الإكرام، عندما تكون الجزاء جملة إنشائية، نمثل بهذا، ما يريده جدا هو إيجاد الإكرام على تقدير موطن، هذا الذي يريده جدا ونستطيع أن ننسبه إليه، واضح؟ إيجاد الإكرام على تقدير مجيء، هذا هل يمكن أن يفهم منه المفهوم؟ هل يمكن أن يفهم منه الانتفاع عند الانتفاع؟ ما يمكن أن يفهم منه الانتفاع عنده. يجب الإكرام زيد عند مجيئه، يجب، هذا ينافي أنه يجب إكرام أيضا بسبب آخر، وعند انتفاء هذا الشر وتحقق شيء آخر، ما ينافي هذا إطلاقا، ما ينافي. ما نقدر نستفيد منه. صحيح الجملة على مستوى المدلول التصوري هي موضوعة للرابط، لكن المتكلم يقول أنا ما أريد هذا، أنا ما أريد المدلول، مثل ما يريد الحيوان المختلس. ينصب قرينة على أن مراد الجدي هو شنو؟ هو رجل الشجاع. أنا في حدود كون كلام صادر من مولى والحمد لله على هذا الأساس، أنا ما علي بالمدلول شنو التصوري. المدلول التصورية كلها هي وسائل وطرق لتعيين شنو المراد الحقيقي والمراد الجدي اللي هو يدور مدار الانتفال والعصيان والى اخره. فاذا افرضت ان المراد الجدي للمتكلم بالجمله الشرطيه هو المقدار ايجاب الاكرام على تقدير المجيء، مو اكثر من هذا، من الصعب جدا اثبات المفهوم. طبعا هنا ايضا لازم نقول ان هذا ليس اشكال عن معقل الاصفهاني، وهذا معقل الاصفهاني اصلا هو اصل المبنى هو نسافه، يقول لهم قال انا هذا الشر ما موضوع على الربط اصلا، وهذا ما موضوع على الرابط، موضوع الفرضي والتقليدي. يعني هو يقول لهم قال معناها هو على فرض المجيء يجب الاكرام، هذا ما في دلاله عليهما على المفهوم. فإذن الصحيح يعني النتيجة اللي وصلنا إليها إلى هنا أنه لا، مدلول التصديق مو هذا، مدلول التصديق هو عبارة عن الإخبار عن الربط والتعليق بين الشرط وبين الجزاء، وبذلك يكون هناك مجال لإثبات الجملة الشرطية لها شنو؟ لها مفهوم كما بينا. إذن خلاصة ما تقدم هو أن أداة الشرط موضوع للرابط، أي واحد أداة الشرط موضوع للرابط. هذا المطلب يعني للرابط بين المدلول، طبعا هذا واضح، بين مفاد الشرط ومفاد الجزاء، يعني بين المدلول التصوري للشرط والمدلول التصوري للجزاء، والمدلول التصديقي للجملة الشرطية هو عبارة عن الإخبار كما قلنا، عن الربط، يعني الإخبار عن هذا المدلول التصوري. المدلول التصديقي هو الإخبار عن المدلول التصوري الذي هو شنو؟ الربط الشرطي والجزاء. وعلى هذا الأساس تقدم أن أصالة التطابق تؤيد أن المدلول التصديقي هو شنو؟ عبارة عن الموازي لمفاد هيئة الجملة شرطية حتى يتحقق هذا التطابق. الربط هو مفاد الجملة الشرطية، المدلول التصديقي هو شنو؟ هو رائع. هذا الربط جدا ليس التطابق بين مدلولين أو بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. الشيء الآخر اللي أيضا ثبت مما تقدم أن المدلول التصديقي الجملة الشرطية ليس معلق على الشرط، ليس معلق على المعلق على الشرط هو مفاد الجزاء معلق على من؟ على الشرط. واضح، مفاد الجزاء معلق على الشرط. أما المدلول التصديقي للجملة الشرطية على أصلاً قلنا غير معلق على الشرط، لأنه هو عبارة عن الإخبار وقصد الربط بين الجزاء وبين السنة وبين الشرط، فلا يكون معلقاً على من؟ على الشرط. هذا متقدر. إذا المدلول التصديقي للجملة الشرطية هو دائماً فعلي، دائماً هو فعلي، ما معلق على المجيء. الإخبار عن الربط ما معلق على المجيء، فعلاً هو يخبر عن ماذا؟ عن الربط بين الجزاء وبين الشرط، فهو دائماً مدلول التصديقي للجملة الشرطية هو فعلي دائماً. المعلق على الشرط هو مفاد شنو؟ الجزاء. وليكن مفاد الجزاء تصورا وتصديقا معلق على من؟ على الشرط. معكم انا من الجزاء مفاده تصوري معلق على الشرط، ومفاده مدلول التصديقي ايضا معلق على من؟ على الشرط. واضح، بل هذا لا بد من الالتزام به. هذا ما نبهنا عليه سابقا، سأل نبهه. المدلول التصديقي للجزاء لابد أن يكون معلق أيضا على من؟ على الشرط، مو فقط المدلول التصوري معلق، مدلول التصديق أيضا معلق. إذا كانت جملة الجزاء جملة إنشائية، واضح، لابد أن يكون إيجاب الإكرامي معلق على من؟ على الشرط، مو المدلول التصوري لجملة أكرمه. إيجاب الإكرام من المولى لابد أن يكون أيضاً معلق على الشرط، وإلا شو المحذور به؟ وإلا يلزم أن يكون الإيجاب فعلياً غير معلق على الشرط، مو؟ فيكون المجيء من قيود من الواجب للوجوب، الواجب راح يصير من قيود الواجب، وإيجاب فعلي صار، ليس مقيداً بالمجيء. فيكون المجيء من قيود الواجب، وقيود الواجب شو قرينا بالانتفاع والواجب؟ يجب تحصيله، يجب على المكلف تحصيله. وهل يلتزم اصولي ان المجيء يجب تحصيله؟ ان الشرط في الجمله الشرطيه يجب تحصيله؟ فلازم هذا واضح البطلان بالوجدان، واضح من الجمله الشرطيه ان الشروط في الجمله الشرطيه لا يجب شنو؟ تحصيلها. بينما إذا قلنا بأن المدلول التصديقي للجزاء هو حر غير مقيد بالشرط، معناه أنه يكون شنو؟ فعلي، لازم أن يكون الوجوب فعلي، إيجاب الإكرام فعلي، وأن الشرط شنو؟ من قيود من شروط الإكرام الواجب، لا من قيود وجوب الإكرام، فيصير من قيود الواجب للوجوب، وقيود الواجب يجب شنو؟ تحصيلها. وهذا باطل بلا وقت، لازم باطل. فإذا لابد أن نقول أن المدلول التصديقي للجزاء أيضا معلق على من؟ على الشرط، كما أن الواجب معلق على الشرط، الوجوب أيضا معلق على من؟ على الشرط، ولازم هذا المحذوف في الجملة الإنشائية. هذا اللي يعني اتضح مما تقدم. يعني ما يمكن أن يكون تعليق على بعض ما تقدم هو أولا مسألة أن الجملة الشرطية لابد أن يكون أن جملة الشرط اشتباه الجملة الشرطية، أن جملة الشرط لابد أن يكون لها مدلول تصديقي كما ذكر سابقا الأخ الفروق. هذا مو واضح، أن جملة الشرط لابد أن يكون لها مدلول تصديقي، وهذا المطلب ذكر في سياق الاستدلال على أن جملة الشرط باقية على التمامية بالرغم من دخول أداة الشرط على الإقرار، ذكر في هذا السياق أن أداة الشرط ما تحولت جملة الشرط من كونها جملة تامة إلى شنو جملة ناقصة، بل هي تبقى جملة تامة بالرغم من دخول أداة الشرط عليها. لماذا؟ لأن لها مدلول تصديقي، وكل ما له مدلول تصديقي فهو الجملة شنو تامة، لأن الجمل الناقصة ليس لها مدلول تصديقي وإن كان لها مدلول تصوري. واضح؟ فذكر لغرض إثبات أن أداة الشرط لا تحول جملة الشرط إلى جملة ناقصة بعد أن كانت قبل دخول الأداة جملة تامة جائزة. واضح؟ وهذا هو هذا اللي ذكر سابقا. هذا المطلب مو واضح اللي يفهم من الجملة الشرطية، وطبعا هنا ما كبرناه وإنما نستخدم الوجدان وما نفهمه من الجملة الشرطية. الذي يفهم من الجملة الشرطية أن جملة الشرط تتحول إلى مفهوم انفرادي، يعني تتحول الجملة من كونها جملة تامة وتدل على نسبة تامة تتحول إلى جملة ناقصة تدل على نسبة ناقصة، يعبر عنها بمجيء زيدين. أداة الشرط تبقى هي أداة دالة على الرابط، لكن الرابط بين مجيء زيد وبين جملة يشاء، وهذا معناه أن أداة الشرط هي اللي حولت جملة الشرط إلى مفهوم إفرادي وربطت بينه وبين جملة جزاء. وهذا لا محذور فيه الالتزام بذلك، لا محذور فيه، لا يفهم من الجملة الشرطية أن جملة الشرط لها مدلول تصديقي، ليس لها مدلول تصديقي، مفهوم إفرادي مجيء إلى جاءة زيد يعني يربط بين مجيء زيد وبين ماذا؟ وبين وجوب إكرامه، فيعبر عنه بمجيء زيد، فكأنه يحول إلى مفهوم إفرادي، والمفهوم الإفرادي ليس له مدلول تصديقي. وهذا إذا التزمنا به خلصنا من بعض المشاكل المتقدمة، لأن عندنا مشكلة سابقا في أنه إذا كانت جملة الشرط تامة وجملة الجزاء أيضا شنو تامة، نحتاج إلى تصور كيف أن أداة الشرط تربط بين نسبتين تامتين، من النسبة التامة ما تتحمل ماذا إلا التصديق بها، أو فرضها وتقديرها كما يقول معقل الأصفهاني. أما ربط النسبة التامة بنسبة تامة أخرى هذا صعب تصورها، بينما إذا حولنا جملة الشرط إلى مفهوم إفرادي فربطه بشيء آخر هذا عرفها، هذه المفاهيم الإفرادية اللي تقبل ماذا؟ الربط، اللي تقبل الربط والتعليق وأمثاله. فهذا خلصنا من المشكلة، وهي مشكلة كيفية تصور الربط بين نسبتين تامتين وجملتين تامتين. كما أنه ظهرت بعض المتقدمة ظهرت عدم صحة السكوت على جملة الشرط بعد دخول الأداة، وأن جملة الشرط كانت قبل دخول الأداة يصح السكوت عليها، بعد دخول أداة الشرط لا يصح هذا واضح، هذا الظاهرة الوجدانية ما يمكن إنكارها. نريد أن نفسرها بهذا، فسرها بأن إذا عندما تدخل على الجملة التامة تحولها إلى مفهوم إفراد، وهذا عن مفهوم إفراد لا يسع السكوت عليه. ما وقع زين لا يسع السكوت عليه، واضح. فيمكن تفسير هذه الظاهرة بهذا الشيء، بأنه لا يصح السكوت على جملة الشر بعد دخول أداة الشر، لأن أداة الشر حولتها إلى مفهوم إفرادي. ما لم تلقى جملة تامة تدل على نسبة شنو تامة، مفهوم إفرادي لا يصح السكوت عليه، واضح. من اضطر إلى أن نقول أن 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 المشهور، يعني نجعل هذا برهانا على ماذا؟ هاي هم المناقشة اللي ما تخطوها، أن نجعل هذا برهانا على صحة رأي المشهور. فما تقدم وقت انتهى الفن أخذ ذكر سابقا، ذكر بأنه ما ممكن تفسير هاي الظاهرة إلا برأي المشهور، فيكون وجدانية هذه الظاهرة ووجود هاي الظاهرة دليل على صحة رأي المشهور. ليش؟ لأن المشهور شو يقول؟ يقول أداة الشر موضوع على الربط، مو؟ يقول إذا موضوع على الربط، فالربط يعني شو ربط شنو؟ يستلزم الربط، يستلقي وجود شنو؟ شيئين يربط بينهما. فإذا أفردت فقط الشر خلاص لا يصح السكوت عليه، لا يصح السكوت عليه، لأنه معناه أن أداة الشر ما استكملت معناها، ما تستكمل أداة الشر معناها إلا بوجود شنو؟ طرفين. إذا افترض الطرف واحد خلاص أداة الشر ما استكملت معناها، ولذا لا يصح السكوت شنو؟ على جملة الشر بعد دخول أداة الشر. فيكون كأن تفسير هذه الظاهرة منحصر بماذا؟ برأي مشهور، بينما على ما قلنا لا ينحصر التفسير برأي المشهور. نقول أن أداة الشر تحول مشهولة إلى مفهوم إفرادي، والمفهوم الإفرادي لا يصح السكوت عليه، واضح؟ ومفهوم الإفرادي هو أساس لا يصح السكوت شنو؟ عليه. نرجع نكرر ما قلنا سابقا، وهو أنه يبدو أن المسألة ليس عليها برهان، البرهان واضح يعين أحد الرأيين ماكو، وإنما القضية قضية ماذا؟ قضية وجدان، وقضية إحساس لغوي داخلي عند الإنسان ماذا يفهم من الجملة الشرطية. اللي يميل إلى واللي نفهمه من الجملة الشرطية هو أنها موضوع ذات الشرط، موضوع الربط بين مقدمي وبين الخالي، وهذا هو المحسوس من مقارنات ومرادفات هذا إذا اللي يمثل فيها عامة. لو شنو بعد عندنا؟ إن من بعض الأحيان من استطاع إليه سبيلا هو الربط بين شيئين، وهكذا في بقية اللغات الأخرى يفهم منها هذا المقدار. قد يكون هناك منبه، مو دليل، منبه على هذا، هو أنه لا إشكال في أن اللغة العربية والمتكلم باللغة العربية يحتاج إلى أن يكون هناك شيء في عالم الألفاظ يعبر به عن الربط بين شيئين، يحتاج أو يحتاج؟ يحتاج بلا إشكال يحتاج. وهذا إذا قلنا إنه لو من إذا كلها ما موضوع على الربط، فشلون يعبر عن الربط؟ يضطر إلى أن يعبر عنه بمفهوم اسمي، مفهوم يعني باسم، وهذا مو بحرف، يعني يقول اربط بين المجيء وبين شنو؟ وامثال هذا، وهذا يعني فقدان هذا، يعني عادة يجي معاني توضع لها حروف مختصة تدل شنو؟ تدل عليها، إذا جعلنا هذه من دلالة على الربط، إذا لا يوجد عندنا ما يعبر عن الربط من الحروف. بل من الأسماء ممكن، لكن الأسماء ليست وسيلة طبيعية للتعبير عن حقائق. هذا لعله منبه أيضا على هذا الوجدان وصحة هذا الوجدان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.